بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في البحث عن ضرورة حول الدولة التي أثبتنا ضرورة وجودها للإنسان الآن، عن ضرورة كونها دولة إسلامية. وقلنا إن بين البحثين وسط لا نجد داعي للتعالي بلغة المقام، وهو ضرورة كلمة دولة دينية قبل البحث عن ضرورة كلمة إسلامية. فقد بينا أن المنهج الأصح والأسلم في الاستدلال على ضرورة كلمة دولة إسلامية من وجهة نظر تشريعية دينية إسلامية هو البيان الذي قدمناه، لأن مجموع تشريعات الإسلام بالنصيب الذي تنهي ذنب مبني وبفوز عليها، أو على أقل المقدار المتسالم عليه في الأعم من زمن الغيبة والحضور، يفارق تأسيس الدولة الإسلامية. وأن من ينكر ضرورة الدولة الإسلامية في أي زمن من الأزمنة فلا في حسب الغيبة في حسب الحضور، فهو في الحقيقة يدعو إلى تحقيق كمية كبيرة من الأحكام الشرعية المتسالم على عدم اختصاصها بعصر دون آخر. هذا هو المنهج الأسلم والبيان الرئيسي لضرورة كلمة الدولة الإسلامية. ثم إن هنا بيانات كثيرة أيها الأخوة تعرض لها المحققون وخلط بعضهم، أما في كتاب الدراسات في ولاية الفقيه، بين الاستدلال على ضرورة وجود دولة مطلق دولة للإنسان وأنها ضرورة بشرية اجتماعية لأن الإنسان اجتماعي بالطبع، وبين كلمة إسلامية. الحال أن فرقا وبينا شاسعا بين مثل بيت، كما لا يخشى. ولئن بحثنا عن ضرورة وجود دولة للإنسان على وجه الأرض فهو من ذاك المقدم من قبله، وهو بيت القصيد، وهي ضرورة وجود دولة إسلامية في البداية للبحث فيما بعد عن شؤونها وصلاحياتها وشخصية من يتولاها حقيقيا أو حقوقيا، يعني شخص واحد أي لجنة وهيئة وشورى وإلى ما هو ذلك. من هنا رأينا يهم الفصل التام من هذه الجهة. البيان الثاني الذي رأيت من المناسب أن يستدل به في المقام وهو بيان رصين متين، وإن لم أرى من المصنفين من استدل به في مقام الاستدلال على ضعيف دين الدولة. وهو بيان مهم أيها الإخوة، إلا أن يأتي في الدرجة الثانية عن البيان الأول المتقدم في الدرس السابق. البيان الثاني أنه مما لا إشكال ولا ريب أنه يقع الاتفاق والإجماع بل الضريح عند الإمامية، حتى أنه يمكن يعد ذلك من دين الإمامية الذي لا شك ولا لبس فيه. ضريح وجود الإمام على وجه الأرض، وقد اتفقت كلمات الأم على ذلك، وأن ذلك الوجه الضريح لا يختص بعصر من الأصول، بل هي ضرورة قائمة في جميع ولا تنتهي إلا ببداية مقدمات يد القرآن. وعلى هذا الأساس هذه النقطة نحذفها كأصل موضوعي الذي يسلم لأي الكلام. هذا أيضا ثانيا، اتفقت الكلمة أيضا على أن منصب الإمام على المستوى التشريعي من أهم صلاحياته، من أهم صلاحياته التي تصدى له هو إدارة تكوين الدنيا والمجتمع على اساس ديني. لماذا الان عندنا التشريعات بين الجميع المجالات؟ لماذا يعني عن البيان الاول التحقق الكلمة ثانيا مناصب الامام المهمه لا اقول اهمها على الاطلاق، مناصب الامام وصلاحياته على المستوى التشريعي لا على المستوى التقييد حتى من الاسلام ترشيد بعد قليل على المستوى التشريعي من اهم صلاحيات الامام اداره شؤون دنيا لبني البشر على اساس دين على اساس الحكم الشرعي. ومن هنا تجد ان المشهور بين المتكلمين الاماميه وكثير من المتكلمين العامه انهم يعرفون الامامه بانها رئاسه عامه في شؤون الدين والدنيا. ومعنى كونها رئاسه عامه في شؤون الدنيا ها طبعا على اساس ديني، نحن على فكره ديني هذا مسلم في البيت. ومعنى كونها رئاسه عامه في شؤون الدنيا هو معنى انه يتصمم منصب الدولة ومنصب الحكومة، لانه يكون قوله وفعله هما الناتجان في المجتمع في جميع شعب المجتمع وثنايا المجتمع، ينصب القضاة وينصب الولاة ويتصدى لحياة الناس ويأمر وينهى، وهذا لا اشكال ولا ريب فيه. اذا اجتمعت هاتان المقدمتان ايها الاخوة لا اشكال ولا ريب فيه، ان النتيجة الواضحة تكون بعد على فكرة وجود الإمام دائما وأن الإمام لا حياة لأحد الرئاسة العامة لشؤون الدنيا بحسب تعليم المتكلمين أو مدرس على تقريبا لا إشكال ولا ريب فيه مطلوبا من الإخوة في أن هذا يثبت ضرورة وجود المنصب الذي يقود هذا الإمام إماما عليه ها في جميع العصور في جميع العصور التي فيها إمام. هذه قضايا بديهية عن المرتب للدين واضحة بلا إشكال. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة يتضح من هنا بهذا البيان السهل الواضح مرية وجود الدولة في تمام الأسر. نعم قد يبتلى هذا الإمام تكوينا لعدم القدرة على الرئاسة العامة في شؤون الدولة كما حصل لأكثر أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في حياتهم الشخصية والسياسية ها تكوينا مقصود يعني عملية مرتبة ما تكوينا المقصود ترى بالتكوين في الرجال عز وجل تكوينا يعني خارجيا على المستوى الخارجي تكوينا ما استطاع الإمام أن يتصدع من المراد من التكوين بناء الإرادة التكوينية التي لا تنفك عن المراد عمليا وخارجيا هذا مراد من الأجل المهم لم يكتب الإمام في أكثر أدواره وأصوله حتى الإمام المنين الذي شكل الحكومة لم يكن في أكثر حياته بعد النبي صلى الله عليه وآله أن يتقطع ذلك أن حكومته حليل أربعة سنين ثمانية أشهر لا يثبت حياته بعد النبي صلى الله عليه وآله 23 سنة تقريبا فإذا كان ورد أنها نثبت أكثر إلى العقاش ومنهم فإن تقضي خلفاء الجور يشكو لدينا ورشدهم منصب هذا الإمام لا يرد على دليل وغيره من الدليل لأن ما في مقام الحديث عن الضرورة التشريعية كما لا يخفى وكذا مما ينبغي يبقى النظر إليه أن مسألة ريبة الإمام كان عشر صلوات الله وسلامه عليه لا إشكال ولا ريب بأن أحد لا يقول بأنها تلغي منصب الإمامة بالنسبة له. نعم إن قضية الغيبة تحت استدعيتكم بين بعضها في الروايات وحاول العلماء والمحققون كالسيد المرتضى والشيخ الطوسي والشيخ البصري وغيرهم من علماء المحققين عن الضبط كثيرا من حكم هذه الغيبة لكن لم يقل احد على الاطلاق بان زمن الغيبة هو زمن ينعم فيه الامام عن الامام الدين. لا حتى ولا رئيس يأتي الإمام باطل على إمام في بحث الغيبة. وعلى مدرسات المناسبة التشريعية للإمام باطل ثالثة وموجودة في بحث غيبته. نعم هنا يصلح هناك خلق على المنزلة التشريعية الظاهر مظاهرة ابن الله في الأصول في مقابل قول الإمام غائبا. يوجد هنا مشكلة ومنطقة يحصل فيها خلل على المنزلة التشريعي وهي أنه في زمن غيبة الإمام لا يجب يتصل بشكل ظاهر وظاهر لمنطق الإمام في الحقيقة كبديل عن الإمام يتولى ديانه هذا الشيء. وقضية عدم وجود هذا المنصب بحث الغيبة شيء آخر وطرح المهم جلالي لا يقف يقتضي وجه الهلال على هذا الأساس يصبح من خلق التشريع لابد من منهي والبحث عن الإمام يقول بالبحث عن أنه في زمن غيبة الإمام. هل تصدق الشريعة إلى بيان لم يتولى منصب الحكم فبدل الاضطراري عن الإمام بشكل بارز في الزمن الذي لا يزال الإمام بعض الحقيقة حافظ الدين وهو حافظ الدنيا لأنه الأولى ولساحة الأرض لأهلها كما هو المطلب عندنا على مستوى المذهب المذهبي الإمام وهذا أيها الإخوة حكم آخر نحن يسمح أنت له الأفضلية كما أنت مشروع على بحثهم ويلوك على بحثهم ولنهر بحثهم لأن الذي يهمنا هو استنباط حلما على مستوى دولة حسين غيرة في أمام تلوات الله والسلام عليه. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة فمن هذا البيان يثبت من هذا البيان يثبت أنه على المستوى البشري لابد من وجود دولة في تمام الأصول. من يعد هذا البيان الكلامي البديهي المسلم المتفق عليه على المستوى العقيدي المذهبي الإمامي الذي يمكن أن يقال أيضا ذهب إليه كثير من غير الإماميين على المستوى الكرهي والخالفين في المصداق والصغرى لا كلام بقدر البحث عن كلمات الإمام بقدر الاستنباط على المستوى المذهبي. هذا الذي ذكرناه أيها الإخوة يمكن أن يستدل عليه أو على الأقل أن يؤيد بكثير من النصوص الشرعية الواضحة له على طوائف عديدة مكتوبة أيها الإخوة في كتب الحديثية. وقد حاول بعض المحققين أن يستدل ببعض الطوائف الرئيسة سندًا والتي لعله يرجع لها أدلة مستقلة لعله يريد أن من مجموعها تحصل الاطمئنان والوثوق التام بهذا الأمر إلا أن ذلك تبعيدا بالمثابة أيها الأخوة بلا داعي يدعونا له. أنا أردت أن يكون عليه السلام ورحمة الله أن يكون هذا البيان الذي ذكرناه وهو من مسلمات الغرب بيانا أصليا وأن نجعل تلك الروايات روايات روايات مقلبة على كل أدلة راكبة لهذا الدليل الأصلي وهي طوائف كما ذكرت عديدة جدا. إلا أن الذي يهمنا في هذه المسألة بعد وضوحها على المستوى التشريعي الذي يهمنا هو تعرض لهم هذه الطوائف نتعرض لثلاث طوائف أو أكثر بقليل وهي طوائف تكتفي في مهم من الأهمية أيها الإخوة. الطائفة الأولى هي الطائفة التي تقول بأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية على اختلاف ألسنة هذه الروايات فإنها روايات من الإسلام ذهب بشكل متثبت وكثير في روايات العامة الخاصة لعلها تبدأ عشرات الروايات لكن الذي يهمنا أيضا من هذه الطائفة أهم هذه الروايات وهي التي تعرض لنقلها الشيخ الكليم رضي الله تعالى عليه في كتاب الكافي في الجزء الأول صفحة 376 لأنه لا بأس اليوم إخلاف عشان الأمر بحث فقهي أن نتعرض لهذه الروايات لأن كانت مسلمة هي كروايات بحيث المجموع روايات من ما دور المعرفة إلى زمانه على اختلاف ألسنتنا والطرق التصريفة فيما بين ألسنتها، وإن كانت مسلمة فلأنه لا بأس بالحديث المختص عن الأسانيد. لا أقل هذا العدد من الروايات الذي أخرجه في كأسي مع البحث عن دلالته، ولا يخلو أن تعرض لذلك من فائدة. ونحن في مقام البحث الفقهي حتى لا نبدأ بحثنا كثيرا عن البحث المتين والمتين من الروايات. نذكر الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه في الأسلوب الكافي كما ذكرت الجزء الأول صفحة 376 باب مات وليس له إمام من أئمة الهدى. يذكر أربع روايات، نبحث عن هذه الأربعة عن التسهيل والدلالة. هذه الرواية الحديث في بقية الروايات التي لعلها تبلغ العشرات عند الخاصة والعامة بهذا المتن. الرواية الأولى يرويها الشيخ الكليني عن الحسين بن محمد عن علي بن محمد عن الحسن بن علي الوشاق عن أحمد بن عائل عن ابن عيينة عن الخلي بن يسار قال: اتبعنا أبو عبد الله عليه السلام يوما وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات وليس عليه الإمام حميتته ميتة جاهلية. فقال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: إن الله قد قال: قلت فكل من مات وليس له إمام حميتته ميتة جاهلية. قال: نعم. أما على المتوسط الشيخ الكليني يروي الرواية عن الحسين بن محمد هذه الرواية. الحسين بن محمد هو شخص أكثر الكليني الرواية عنه شيخا له، في كثير من الروايات يروي بهذا الأسلوب عن الحسين بن محمد لعله الأكثر، وفي جملة منها الحسين بن محمد بن عامر عليكم السلام، وفي جملة منها الحسين بن محمد بن عامر. وهذا الشخص متفق عليه لا إشكال فيه من جهة الأخرى، وهو أن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القرني، أنه من الأشعرية وأنه التنمية، حيث يوجد في بداية سنة الكليني أيضا الإخوان الحسين بن محمد قبل هذا الرجل، لأنه لا يوجد شيخ من الكليني بهذا الإخوان غير هذا الشخص وهو الحسين بن محمد بن عامر. إنما الحديث أيها الإخوان عن البحث على مستوى الفرق الرجل في حال الرجل. فنقول أيها الإخوان، من يتلهم أن الرجل غير متعرض له في من في كتب الرجال من جهة حاله توفيقا وجرحا. على لسان كثير من هؤلاء المشايخ الذين هم مشايخ الإجابة الأعمى الأغلب والذين لم يتعرض لحاله، أحمد بن محمد بن يحيى، أحمد بن محمد بن حسن الوليد، وإلى ما هنالك من شخصيات من هذا القبيل وقعت في هذين المحققين موقع البحث عليهم في المدينة بدون القرشي إلى ما هنالك. إلا أن الصحيح أيها الإخوة أن هذا الشخص ترجمه الكليني رضوان الله تعالى عليه، لأنه كان من المخلصين كما تعلمون أن كتاب الكليني مختص بالمخلصين لأنه تهريب وليس كتاب رجال. النجاشي كتاب تهريب أثناء مخلصي أصحابه. النجاشي أنا قلت النجاشي ابن أحدد عن الكليني على أي حال النجاشي. وعلى هذا الأساس أيها الإخوة نقول بأن الشيخ النجاشي تعرض له في تهريبه، لكن تعرض له بهذا العنوان: الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري الثنائي. بن عمران ومن هنا عند لا يتوهم أن عمران كان غير عامر بذلك، وأن القضية ماذا؟ وهو رجل جنة أنه غير عامر، وأن هذا شخص آخر قبلي وليس من الرواية، لا يرتب في تسريب الروايات على الشخص. ها مع عنده ويرمي عنه الدليل ويرمي عنه النجاشي برحمة الشيخ الكوليدي تقاده النوادر على الشرق. إلا أن الذي يقطع النزاع أيها الإخوة أن الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري يحدده لما نفس النجاش في ترجمة عبد الله بن عامر، فإنه في ترجمة عبد الله بن عامر بن عمران قال بأنه عن الحسين بن محمد بن عامر. الحسين بن محمد بن عامر بن عمران بن عامر بن عمران بالي هناك حدث الأرض ينفذ إلى الجنة مباشرة. وهذا ليس بعزيز أيها الإخوة في كتب الرجال ويجوزه علماء الفن إذا كان الشخص ممن لا ينتبس فيه، كما لو كان اسم الأب واسم الجد ليس من الأسماء الشائعة أو لا تنفي تلك الطبقة، وهذا الشخص من هذا القبيل إن اسم عامر وعمران يظهر لكم بمراجعة كتب الرجال أنها ليست من الأسماء الشائعة، وكثير من الرجال حذف اسم الأب في كثير من الأسانيد أو كتب الرجال ونسب إلى الجد لأن الجد كان أشهر، حتى أن هذا أيها الأخوة تقلق في كثير من الروايات على الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، حتى أن الأئمة المتأخرين موجود واسطتين مع الإمام الرضا كان يعبر عنهم بإذن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نتيجة لما كان من الداعي الأمرد للإمام الرضا على المستوى الزمني في عصره صلوات الله وسلامه عليه، يميزه زمنيا طبعا عن الأئمة المتأخرين عليه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا انا اهتم شوية بالتوسع من هو الشخص لان هو الشخص ايها الاخوة حدود سبيعة الولانة تقريبا له في بداية الكاس المنظم من مشايخ الاجلاء للشيخ الكوليدي، فبنحكي مرة واحدة حتى نستغنى عن بحثه فيما لو ورد في روايات كثيرة اخرى. هذا الشخص ايها الاخوة وثقه الشيخ النجاشي صريحا هو الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر، والذي ظهر عنه بن عامر بن عمران بن أبي بكر الأشعري القنبري. هذا قول ولم ناقش مناقش في هذا الطريق لعدم الجزم مثلا بأن هذا الشخص هو نفسه، مع أنه لا يجب هذه اليسوة في المقام، لأن ناقش شخصين فنقول أيها يوجد طريقان آخران يمكن أن يبحث عن إفادتهما بيطيق هذا الشخص، يعني في ثلاثة طرق، الطريق الأول المتقدم، الطريق الثاني أن هذا الشخص له ابن في أسابيب كامل الزيارات لا ليس بالمباشرة، وهذا من الطرق التي كان يبني عليها السيد خوي رضوان الله تعالى عليه قبل تغييره مبنى في اخريات حياته، او كان يبني على صاحب الوسائل، او كان يبني على محمد النيري. على اي حال وان كان محل تامل ان محمد النيري يبني على الله لانه لا يبني على شيخ بشري. على اي حال ايها الاخوه هذا المبنى حققنا في قواعد الرجال انه ليس مبنى صحيحا، وان لا يمكن الركوب اليه هو توثيق المشايخ المباشرين، لان مساله تعمل الزيارات تبحث هناك، لكن اجمالا يوجد خلاف كبير في شانها فيما بين المحققين. اولا خلافه المطلب، لدى المتقدمين على صاحب الوسائل لا نجد علما ولا اثرا للبحث، صاحب الوسائل الظاهر انه هو الذي فتح البحث لخاتمة الوسائل واختار وثاقة كمال الرجال. السيد الخوي في بدايات حياته اختاره صاحب الوسائل بدون نقاش، بدعوى ان نقض هذا صاحب الوسائل دور علم العبارة. هذا الكلام اللي قلت طرد عليه اشكالات مهمة في محلها، بقي السيد الخوي مكررا على مطلبه الى اخريات حياته حتى انه غير رأيه نتيجة طرد هذه الاشكالات ولم يستمر عليه. السيد السيستاني حفظه الله له رأي في المقام، وهو ان الشهادة التي يشهد بها المقاولين ليست شاملة لا لجميع مشايخه ولا لجميع الروايات في اساليبه، بل هي خاصة بأصحاب الكتب التي أخرج منها الروايات، وقد يكون أصحاب الكتب ليس من الروايات المباشرين لأنهم هم أصحاب المسانيد بحسب تعبيره، كما تجلى ذلك في بدايات كتابه العبارة حفظه الله. هذا الكلام ايضا نوقش في محمد وإياه الاخوة، لان مخلاف ظاهر العبارة جدا، وان مستقنة به من دعوى ان ابن طيلوي مدح هؤلاء بانه من العلماء والاجلاء والى ما هنالك، ان هذا لا ينطبق على جميع مشايخه، كلام غير مسلم ايها الاخوة. فان عدم وصول جلالة الجميع الى النار لا يعني انه لم يكن كثيرا جدا من الاجلاء كما لا يخفى، خصوصا انكم تعلمون ان لم يكن صاحب كتاب ومصنف عادة الجميع حاله شيئا فشيئا، كما لا يخفى على من تابع من طارب عسرا من الذي يترك له تصنيف، فلا يمكن الاطلاع مقيقا على مدى معلوماته وعمقه وجلالته على مستوى البحث العلمي، خصوصا بان كتب الرجال كما تعلمون لم تعتني كثيرا بالتوثيق لمطلق الرجال، لان اهم مصدرين عندنا في بريطانيا نجاشي والشيخ، وكلاهما حفاظ المصنفين من اصحابنا لا مطلق الرجال. واما كتاب رجال الشيخ وهو اهم كتاب الرجال وصل الينا، فتعلمون ايها الاخوه انه لم يتعرض في ابن الجاش الى التعديل الا نادرا، فما لا يخفى على من راجعه، وكانه كان بسبب ذكر الاسماء بالدرجه الاولى، او انه كان احتمل الصعود الى الغربي وبيان الله تعالى عليه انه توفي ولم يكمل الكتاب بشكل كامل. ايضا كان ايها الاخوه نحن ما عندنا في مصادرنا الاوليه كتاب رجالي وصل الينا وهو معد ببيان حال جميع الرواه الذين ذكروا في كما لا يخفى. اذا هذا الطريق الثاني طريق غير مقبول ولا يحمد امام الناقد، هذا تفصيل بحثي في اليوم في علم الرجال في اصول علم الرجال. الطريق الثالث وهو طريق مبني عليه حققناه في قواعدنا الرجالية، وهو ان هذا الشيخ من اكثر الكلام عنه حتى روى عنه يقول ثلاث روايات من الخير. يا الشيخ الكليمي ايها الاخوه، شهد النجاشي في حقه بانه اورع الناس واثبتهم في الحديث، وما اشكال وراء ان كثره الروايه عن المجدين ايضا عن الضعيف ايها الاخوه كانت تعد غمزا عند المتقدمين، ومن هنا تجد انهم الرمزي في جمع من الرجال لاكثارهم عن الضعفاء بما هو دون هذا المستوى بكثير. فحتى لو لم توجد هذه الشهاده في حق الكليمي نفس عدم الغرام يفري بانه غير مستقيم الطريقه على مستوى نقل الحديث، وبانه غير مضطرب الحديث كما يعبرون عاده عن لا يبالي عن ذكر الروايه، نفس عدم الطعن في الكليمي وهو اجل من ذلك في انه لم يكن له مطلق غيري في هذا الامر، اي ليس هذا يكفي لتوثيق هذا الشخص، فان اكثار الكليمي عن شخص او قل اكثار اي الاجلاء بل مطلق الثقات بشكل كبير عن شخص وعدم الطعن في احدهم من المتقدمين، خصوصا لو جاءوا القبل بانه غير مستقيم الطريقة وبأنه مضطرب الحديث وبأنه لا يبالي عن مناخذ، هذه قاعدة عامة يمكن من خلالها استظهار مقبولية باعتبار ووثاقة من تعنقوا هذا الجميل، وان جميل قدر متوقف محل كلامنا يجيقه قدر متوقف. الشيخ الكليمي لم يجب أجل مثل الحديث واتفاق الطائفة، وقد أذكر أيها الإخوة عن هذا الشخص لا فقط لم يغمز به بل تطابقت شهاداتهم على انه اوثق الناس واورعهم واثبتهم في الحديث، ولا اشكال ولا ريب ايها الاخوه في ان من يكون اثبت الناس في الحديث لا يمكن ان يكون نشر كتابه مثلا او صدع كتابه او نصف العشر من كتابه عن شخص مجهول او عن شخص ضعيف كما لا يخفى. هذا طريق مستقل في التوثيق الشيخ النجاشي وهي قاعدة تقريبا الرواية الغالي هو 14,000 رواية تقريبا على هذا الأساس على هذا الأساس. يعني الإخوة هذه قاعدة مهمة حتى تخليها هذه القاعدة العيادة يمكن أن يستفاد منها الكثير من الأشباه والنظائر مثل الباحث. هذا خلاصة ما نكتبه من حسين بن عامر، وقد أطلنا لأهمية هذا الرجل لأنه كثير الدورات معنا في الروايات في أصول الدين وفي فضائل في الكافية في أصول الدين. يروي حسين بن محمد بن عامر عن معل بن محمد. معل بن محمد أيها الأخوة هو معل بن محمد البصري، معل بن محمد البصري للأسف لا يوجد بصري له يعني الواحد خرج في كتب الرجال، بل يوجد شيء من الغمز وإن كان هذا الغمز على ما هو التحقيق لا يرى إلى طبعية الرجل، وإن لم يكن طبعية الرجل لم يكن جنسي أو غمز ما يرجع إلى جهة الوقاحة المسلمية. هذا ما هذا من الطبعية الغمز الأعلى ليس طبعية فيما قيل المرسيط هنا فإن الواقفة تغم مخبوزي التحية قيل أمر مخبوزي لأنه ليس غمزا بمعنى الطبعية الذي يحمل قدره في باب الرواية كما لك فنعطل فقهاء كثير من فقهاء مو أكثر كثير من فقهاء أصحاب العلم من الأقوال دي المذاهب الباطلة كمان الناس كما لا يخفى على من جاء في خيام الديار. على هذا الأساس معل بن محمد لا ينسبه إلى البصري، يسمع معل بن محمد شخصية واحدة وهو معل بن محمد البصري. وطبعا مش أي خطة يسويها الإخوة سلطة بن محمد معل بن محمد البصري هذا ما يقول بصير بن محمد هذا الرجل أيها الإخوة ذكره الشيخ التوسي تلتهرب والرجال بلا تعرض لشأن المدح أو قدحا لكن ما يطلب بالوثاقة ولا بغيرها، فإن الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه فقد نسبه إلى الاضطراب في المذهب الحديد إلا أنه ذكر أن كتبه قريبة يعني قريبة من النظامين التي تعمل بها الطائفة، وأن ابن الغضائل ونحن لا نعتني كثيرا بما ينقل عن ابن الغضائل لعدم ثبوت الكتاب الذي ينسب إليه، فإنه مع تشدده الرواد وألفاظه الثقيلة ها التي تشدني على الأرض عندما لا يكون له مثلك سليم أقرب بعد نسبة الاضطراب إليه بأنه يمكن أن تخرج حديثه شاهدا، هذا يعني أن ضعفه لم يصل إلى ذاك المستوى الذي لا يعتبر بشأنه ولا يعترف به، من هنا يعلم القرب بين شهادة من الغضائي إلى شهادة الشيخ النجاشي. على أي حال هذا ليس طبعيا ويحتمل أن يكون الشيخ النجاشي أخذ ذلك من ابن الغضائي، إلا أنه ما ينقل على ابن الغضائي لأنه كتاب مستقل فلا نستطيع أن نقبله لأنه لم تثبت صحة الكتاب الذي يصل إلى ابن الغضائي. صحيح بعض المناقشات اللي ناقشها كثير من المحققين في كتاب ابن الغضائي ويحتمل بعض أعاهم المحققين كمحقق الطهراني في الذريعة عندما تعرضوا لهذا الكتاب أن هذا من يبقي بعض مثلا المعاندين الطائفة الحقة لأنه لم يسلم من جرحه أكثر الأعاظم، فهذا كلام غير دقيق أيها الإخوة، فإننا قارنا تمام كتاب ابن الغضائري والذي ينحصر الآن يصيبه إليه بما أخرجه المحقق الأقدائي في مجمع الرجال وهو الذي يقع العامة المتأخرين بعد المجلس الأول أو قل بعد المحقق عبد الله التستري أو قل حتى المحقق عبد الله التستري لأنه هو الذي اتفخ الكتابة حل الإشكال لابن طاووس الذي كان عند صاحب المعالم الذي كان بخط ابن طاووس، فكان هذا الكتاب لم يستنسخ لأنه نسخه كانت تنحصر بالنسخة التي بخط ابن طاووس لأحمد ابن طاووس ووصلت إلى الشهيد الثاني وأخذها عنه صاحب المعالم وكان هو الملا عبد الله التستري الذي كان عند المقدس المحقق الأربابيلي واستنسخ هناك الملا عبد الله التستري أستاذ علماء المن المجلسي الأول والتفرش هو القعدائي ها استخرج ما يرتبط ما نقل من آراء ابن الغضائي في الكتاب حل الإشكال هذا كل تاريخ باختصار شديد كتاب ابن الغضائل. ابن تاريخ لا يذكر طريق هذا الكتاب، يذكر طريقه الى كلام الكتب الرجالي، الا ان هذا الكتاب يقول لا طريق لي اليه كما يشهد صاحب المعالم، لانه يمكن يقدم حل الاشكال يبقي انه لا طريق له الى هذا الكتاب، يعني انه وصل بايجابه. فهذا عند عدم اعتماد المعالي المزيد لم يثبت الفضائل. نعم الخلوصة الاساسية اللي احب الفت النظر اليها هي ان ما اشتهر لدى المتاخرين من ان من الاشكالات الاساسية على ابن الفضائل انه لم يسلم من جأش بجليل، هذا الكلام غير دقيق، لاننا قد قارنا تمام ما هو الموجود في مجمع الرجال ونقد الرجال، لان هنالك دعا كل كتاب من عبد الله الطفلي المنصور الى ابن الغضائلي على كتابيهما على نقد الرجال وعلى مجمع الرجال، ووجدنا انه يخالف المحققين الرجاليين كالشيخ النجاشي والشيخ الطيبي وعشره اشخاص، وليس لي واحد جليل على الاطلاق من مخالفتي. وهذا المقدار من المخالفه شيء طبيعي، فان الشيخ النجاشي مع الشيخ الطيبي تقريبا جليل بينهما على المقدار من اختلاف اليهود اي يرمزه كما لا يخفى على من اطلع على في التلقيقات والتضعيفات بين الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، بل ان الرجالية الواحد طلعه انه يختلف طيبي وقته يضعف كما حتى لمدة السهل المبيان من الشيخ الطوسي. على هذا الاساس هذا المقدار ما يكفي، ولعل الذي انجب ايها الاخوة رمزه بهذا الرمز من بعض المحققين او من كثير منهم كان يفترض بلا شبه عدائه في مولد الطبعيه. كثير من الشخصيات تجدون مضاعفه في كتاب ابن الغضائلي ومضاعفه في كتاب النجاشي وفي كتاب الشيخ، لان لهجه الطبعيه ولحن الخطاب الطبعيتي ان صح التعبير عند ابن الغضائلي اشد بكثير من لحن الخطاب الطبعيتي ان يجد عند النجاشي او عند الشيخ، فهذا الشيخ يعود نسبة الى الواقع، او يقول الشيخ النجاشي بان القوميين لقد يعجب مولانا الكريم بان ابن الغضائلي يقول والضوء شديد الواقع، الشيخ النجاشي مثلا يقول في شخص لانه مخلط، تجد ابن الغضائلي مثلا يقول يرد معظم التخليط والكذب، هذا تضعيف بأمات ومن ضعيفهم. على اي حال انا ادعي حفا انني تقارنت تمام هذه الكتب فوجدت ان لا يخالف فيه ابن الغضائلي عشرة اشخاص لا يكتبون وهم ليس واحد منهم من الاجلاء، فليأتي بشخص بشخص من هؤلاء قد ضعفه ابن الغضائلي وهو من الاجلاء الذين اتفق على اوقاتهم. على هذا الاساس ايها الاخوة ان عمل في عدم الاعتماد على الكتاب تصور المكتب ليس في المنهج، ما يثبت هذا الكتاب. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. اذا نبقى مع الذي محدد هو محل الكلام يا عارض عن التوثيق ايها الاخوان. يمكن ان يوفق هذا الشخص ايها الاخوان في نفس القاعدة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وهو ان الحسين بن محمد بن عامر اكثر الروايات، بل اكثر روايات مع الذي محمد هي بواسطة الحسين بن محمد بن عامر، واكثرها ايضا مذكورة في كتاب الكافي. فتوجد لهذا الشخص كثير من الروايات في كتاب الكافي وكلها او اكثرها على الاقل بواسطة الحسين بن محمد بن عامر. فهذا الشخص من الثقة، بل يمكن القول بانه من الاجلاء لانه من اهشايخ الهم المغرب حسين بن محمد بن عامر، وقد اكثر من الرواية على هذا الشخص ولم نجد طعنا في حقه على الاطلاق، ما تعرض النجاشي تعرض الشيخ في ظهر الرجال لترجمته، بل لم يخرج طعنا فيه. هذه جهة جهة تامة روايات هذا الشخص، روايات لم يشاهد فيها، لكن المحققين تشدد بهذا شيء من الطمينة يشير الى التخليط على مستوى المنهج او على مستوى الحديث، فان من يروي عن من في الغالب من الثقات، هل اضطراب في الحديث لم نعلم، اذا اضطراب فالذي ما شاهدنا هذا الاضطراب من حسن من العلم، واذا الاضطراب على مستوى المتين معظم متين رواياته من المتين المتفق عليها في الحقائق تقريبا مع النبي محمد، يعني رواياته يعني الروايات التي هي واقع في سندها. واذا كان المراد من التخليص في المذهب شيء اخر قد يكون اعتمد به الشيخ النجاش على ابن الغائري ملتف هذه، لان يعني الشيخ النجاش ياخذ من نفس ابن الغائري لانه كان معاصرا له، فلا ندري ايها الاخوه. كاننا نقحنا في محل ايضا من بحوث الرجاليه ان الرجال اذا كان يسارع الى الغامض والصد لا يؤخذ من قلبه الا ان يبين السبب. وابن الغائري بمعنى عن كتابه حتى بالمقدار الذي نقل الى النجاشي، والله اننا لو غضبنا النظر عن اشكالات السببيه لكتابه أنا أريد أن يطالع على الأخوة، أريد أنه مطلق خاص. أبطل الشبهات وعلى هدريش في نفس الكتاب، هذا الكتاب، هذا الكتاب الموجود مولانا فيه دفاع عن أشخاص بحثهم غير بيه. هذا ابن
الغائب.
على هذا الأساس فنحن يا الإخوة معلم ابن محل مستقبل اعتباره بي. من جلد عندك من مستقبل اعتباره بي. في هذه القاعدة أن الحسن بن محمد بن عامر من الثقات فله جلالة بقرينة قوله ممن أكثر عنه الكليمي، وهذا الشخص المكثر يكثر الرواية عن معلم محمد بن يظهر من إلى كتاب معلم محمد، لأن هو أنه كان تلميذا خطيفا بمعلم محمد. وعلى هذا الأساس ولم يطعن ويغنم في أحد بأنه روى عن ضعيف أو أكثر. على حد الحال هذه قضية مبنائية نحن نضطر منها وطاقة هذا الشخص لم اعتباره. السيد رضوان الله تعالى عليه أثبت وطاقة الرجل في المعجم، ولكنه لم يصل إلى فقد الوطاقة. مع ذلك نقل كلام النجاشي في حقه، ونقل كلام الشيخ الذي هو بمعدل عن الغندي والمادح، إلا أن الذي اعتبره أيها الإخوة أنه يرتبه لوروده في أسانيد قبل الضيحة. والحال أن هذا الرأي انعكس للسيد فيه حتى في الطبعة الأخيرة من معجم رجال الحديث الذي تراجع فيها محمدنا. وإلا أن يراجع مطلب الزبناء فلا وجه آخر فيه الإخوة للقلب بوطاقة معلم محمد لا يبنى على هذا الأصل الذي نحن بنينا عليه تقوية راجع معجم رجال الحديث الجزء الثالث التاسع عشر صفحة 280 هناك بحث عن هذا الشخص، وقد ادعى او دعنا عدم الشك في قوله ولا نرى ايها الاخوة منجبا لذلك الا انه وقع في اتاني كاميديا، كان شخص واقع في اتاني كاميديا، فلم يصل الخول ليسوا الى هذا الوجه، لكن لا يجب ان يكون اخر على المدام السيد الخوئي غير هذا الراجل. يمكن ان يكون السيد الخوئي او القائمين على تصحيح الكتاب قد فهموا هنا ولم يغيروا نظر السيد الخوي، لانه قد تغير نظره فيما يرتبط بالكامل الاسئله. على هذا الاساس لا نجد اشكال في السند من هذه الجهه. بقيه السند ايها الاخوه الحسن بن علي بن زياد الوشع في حقه بانه عين من عليها من الطائفه، بقيه في حقه ايضا بانه وجد من وجود هذه الطائفه، هل يناقش البعض في ان عين ويستفيد منه؟ اقول ان هذا مما لا ينبغي اطاله باراحه الوقت قد حققنا في محله قمنا عينا من عيون الطائفة، والحال انه عالم من العلماء عالم من الرواة محلل من المحدثين وله الاجتماع فقط، لا اشكال ولا عيب في ان ذلك يثبت بطاقته في ذلك جلالته. هذا الحسن بن علي بن زياد الوشع. بقي في السند احمد بن عائد وعمر بن عزيمة الفضائل بن مساج. هذا الوقت تقريبا نبتهي ان شاء الله نتعرف في الوقت الثالث في الحديث.